بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول هل يجوز أن يلقن الفاتحة في الصلاة لمن لم يحفظها؟ لا، من الصلاة إلى شغل وهذه شغلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بشيخنا عنا خير وندعو عنا وعن كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. سبق عليه. قال الأمير الصنعاني ورحمه الله: وعن أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. متفق عليه، وهو أصح ما جاء في الباب في أدعية الاستفتاح، وهي جملة، هذا أصح ما.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة أي تكبيرة الإحرام سكت هنيهة، بضم الهاء ظنون ظنثناة تحقية زهاء مفتوحة زهاء، أي ساعة لطيفة قبل أن يقرأ. فسألته أي عن سكوته ما يقول فيه، قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. المباعدة المراد بها نحو ما حصل منها أو العصمة عما يأتي منها، كما باعدت بين المشرق والمغرب، فكما لا يجتمع المشرق والمغرب لا يجتمع هو وخطاياه. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، بفتح الدال المهملة والنون تسين المهملة في القاموس من الوسخ. والمراد
يخصص في الثوب الأبيض لأنه لا يتحمل كغيره، إنه النقاء فيه أكثر وتأثير الدنس فيه أشد.
قال: والمراد أزل عني الخطايا كهذه الإزالة. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالتحريك جمع بردة.
وقالوا الأصل في الماء الدافئ أنه أشد نقاوة من الماء البارد، ولكن لما كانت الذنوب لها حرارة خص الثلج والبرد بها من أجل تبريد حرارة الذنوب، هكذا ذكر من الملقين.
قال الخطابي رحمه الله: ذكر البرد والثلج تأكيدا، ولأنهما ماءان لم تستعملهما الأيدي. وقال ابن دقيق العيد: عبر بذلك عن غاية المحو، فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. وفي أقوال أخر اتفق عليه. قال: وفي الحديث دليل على أنه يقال هذا الذكر بعد التكبير والقراءة سرا، وأنه يخير العبد بين هذا الدعاء
قبل الاستعادة، بعد التكبير وقبل الاستعادة والقراءة، ولا تثبت سكتة يعني كهذه السكتة إلا في هذا الموضع الصلاة، لما جاءت من السكتة قبل يعني بعد قراءة الفاتحة يقرأ الإمام، أو السكتة بعد قراءة القرآن قبل الركوع، كل هذا يعني ماذا ما منه شيء مثل هذا السكوت.
قال: وأنه يخير العبد بين هذا الدعاء والدعاء الذي سلف في حديث عليه السلام، أو يجمع بينهما.
ما جاء بينهما بين أدعية الاستفتاح؟ قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 2458: التشهد بجميع الألفاظ المأثورة والاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة خلاف عمل المسلمين، ولم يستحبه أحد من أئمتهم، بل عملوا بخلافه، فهو بدعة في الشرع. وفعلا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أدعية الاستفتاح أو بين التشهدات.
قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
لو أن الصنعاني أو ماذا حاول من حجر اقتدى ترتيبا على الصحة وعلى العمل أيضا، بدأ بحديث أبي هريرة ثم أتبعه بحديث علي ثم أتبعه بحديث عمر، هذا من حيث الصحة ومن حيث كثرة العمل عليه. فلا أدري لماذا قدم الحديث علي بن أبي طالب، لعل بعض العلماء يرى تقديمه يعني تقديم هذا فقدمه لهذا، وإلا فحديث أبي هريرة أصح والعمل عليه أحكام.
قال رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف.
رواه مسلم في الصحيح رقم 399 موقوفا على عمر. قال الحافظ ومسلم أورده عرضا لا قصدا، وهو من طريق عبده بن أبي لبابة عن عمر ولم يسمع من عمر، هكذا في صحيح مسلم ذكره عرضا لا قصدا، أي أنه متصل له من طريق أخرى وإنما ذكر هذا عرضا، ولكن الحديث له طرق وجاء عن يعني في بعض المنقطعات أيضا، في مجموع ما في الباب يصبح الاحتجاج، في مجموع ما جاء في الباب يصبح الاحتجاج. موقوف عمر ثابت عليه، ثابت عمر موقوف من غير هذا المنقطع، وكان يقول هذا كما يقول المقيم رحمه الله في زاد المعاد يجهر به ويعلمه الناس، وهذا له حكم الرفع كذا يقول، إضافة إلى ما جاء من الشواهد والمتابعة في معناه فيكون بهذا صالحا للاحتجاج. فلا بأس بالاستفتاح بحديث أبي هريرة وهو أصح، ثم بحديث علي وهو أطول، ولعل قدمه بعضهم لما فيه من الطول وما فيه من الأذكار الكثيرة، ثم بحديث عمر بن الخطاب الموقوف عليه الذي كان يعمل به ويعلمه الصحابة. لا بأس على ذلك، جمعه جمهور من الحنابلة وغيرهم.
قال الصنعاني رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول أي بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك أسبحك حال كوني متلبسا بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع. قال الحاكم قد صح عن عمر،
فعلا صح عن
قال. وقال في الهدي النبوي إنه قد صح عن عمر أنه كان يسبح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع. ولذا قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسنا. فقد روي في التوجه ألفاظ كثيرة، والقول بأنه يخير العبد بينها قول حسن، وأما الجمع بين هذا وبين وجهت وجهي الذي تقدم ورد في حديث عمر رواه الطبراني الكبير وفي روايته ضعف. والدارقطني عطف على مسلم أي رواه الدارقطني موصولا وهو موقوف على عمر، أخرجه أبو داود والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك الحديث. فرجاله ثقات وفيه انقطاع، وعله أبو داود وقال الدارقطني ليس بالقوي.
لا يثبت من أدعية الاستفتاح على هذه الثلاثة، حديث أبي هريرة ثم يليه حديث علي ثم حديث عمر، مع ذلك لا يمشي.
قال رحمه الله ونحو عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. قال الصنعاني رحمه الله ونحو أي نحو حديث عمر عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع بأقوالهم العليم بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم.
هذا لا يعني أنه استفتاح، لكن بعد الاستفتاح استعاذة، بعد الاستفتاح يستعيذ ويقرأ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة في أول التلاوة لا سيما في الصلاة واجبة وفي غيرها أيضا لهذا الدليل. اعتبرها مستحبة والأمر يقتضي الوجوب. وبما أنه كذلك لا يعني ذلك أن يفهم منه على أن الوصول به دعاء استفتاح بهذا اللفظ.
قال: من الشيطان الرجيم المرجوم من همزه المراد به الجنون ونفخه بالنون الباء كالخاء المعجمة والمراد به الكذب، ونفخه بالنون والفاء المدللة المراد به الشعر وكأنه أراد به الهجاء. قال: والحديث دليلا على الاستعاذة وأنها بعد التكبيرة، والظاهر أنها بعد التوجه بالأدعية لأنها تعود القراءة وهي قبلها.
ونفسه بالنون والفاء المثلث المراد به الشعر، نفسه الشعر وكأنه أراد به هجاء الشيطان، أو المقصود به الشعر الباطل الذي ينفخ صاحبه حتى يقول خلاف الصواب. يقول في الشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخره.
قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير.
وقبلها الحديث دليل عن الاستعاذة أنها بعد التكبيرة، والظاهر أنها بعد التوجه بالأدعية أي بعد الاستفتاح لأنها تعود القراءة وهي قبلها. هذا هو الذي ذكرناه عنه، والحديث الذي عندنا الآن لم يثبت. هذا الذي قرأناه هذا قائمة فيه أنه من مراسيل الحسن، وقد جاء من مراسيل أبي سلمة عبد الرحمن. وعموم الدليل يقتضي الاستعالة بأي استعالة كان. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفر، ولو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، لو يزيد من همزه ونفخه ونفخه لم تثبت في هذا الحديث، ما ثبت في هذا الحديث. وممكن أن يكتفى بما دل عليه ظاهر القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
صلاة
القرآن إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله
وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشكورا. قرآن هنا ماذا قال فيه؟
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يكتم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله إلا. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، أي يقول أي بقوله الله أكبر.
وهذا يغني عن حديث افتتاح التكبير الذي فيه كلام يضاف إلى ذلك، فيصير هذا شرط من شروط، يصير هذا ركن من أركان الصلاة، أنه لا يجوز أن تفتتح بغير هذا اللفظ. افتتاح مثلا سبحان الله أو الحمد لله أو غيره من الألفاظ تفتتح بالتكبير.
قال: كما ورد بهذا اللفظ في الحلية لأبي نعيم، والمراد تكبيرة تكبير الإحرام، ويقال لها تكبيرة الافتتاح. القراءة منصوب عطف على الصلاة، أي ويستفتح القراءة بالحمد بضم الدال على الحكاية لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص بضم المثنى التحتية، فشين ضخاء معجمتان فصاد مهملة، رأسه أي لم يرفعه ولم يصوب بضمها أيضا، وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة، أي لم يخفضه خفضا بليغا، بل بين الخفض والرفع هو التسوية كما دل له قوله: ولكن بين ذلك، أي بين المذكور من الخفض والرفع. وكان إذا رفع أي رأسه من الركوع لم يسجد حتى يتبقى قائما، تقدم في حديث أبي هريرة في أول الباب ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجود أي الأول لم يسجد الثاني حتى يستوي بينهما ثالثا.
لأن هذا الحديث الذي له علم سيأتي ذكر العلم من كلام الصنعاني هذا شاهد له هو الآن يذكر الحديث يذكر شاهد له بعد حديث أبي حميد حديث أبي هريرة التي تقدم ذكرها الحديث صحيح. نعم إلا تستحيات ذكرها لكنها صحيح.
قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وثاني يقول في كل ركعتين أي بعدهما التحية أي يتشهد بالتحيات كما يأتي في ثلاث في الثلاثية والرباعية المراد به الأوسط وفي الثنائية الأخير. وكان يفرج رجله اليسرى وينصب اليمنى ظاهره أن هذا جلوسه في جميع الجلسات بين السجودين وحال التشهدين. فتقدم في حديث أبي حميد وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى.
هو شاهد لهذا النص.
قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان برغم العين المهملة وشكون القاف وموحدة ويأتي تفسيرها. وينهى أن يفترك الرجل ذراعيه افتراك السبع كان يطلقهما في سجوده وفسر السبع بالكلب. ورد في رواية بلفظ وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه
ما من فقرة من فقراته إلا ولها شاهد الحديث عند التأمل سواء حديث أبي حميد وحديث أبي هريرة وحديث وائل بن الفجر أو غير ذلك من الأحاديث.
قال أخرجه مسلم وله علة وهي أنه أخرجه مسلم من رواية أبي الجوزاء بالجيم والزاي عن عائشة قال ابن عبد البر هو مرسل. أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة وأعلى أيضا بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة. قال والحديث فيه دلالة على تعيين التكبير عند الدخول في الصلاة وتقدم الكلام فيه في حديث أبي هريرة أول الباب. واستدل بقولها والقراءة بالحمد على أن البسملة ليست من الفاتحة. وهو قول أنس وأبي من الصحابة وقال به مالك وأبو حنيفة وآخرون وحجتهم هذا الحديث. وقد أجيب عنه بأن مرادها بالحمد لله رب العالمين السورة نفسها لا هذا اللفظ. فإن الفاتحة تسمى الحمد لله رب العالمين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. فلا حجة فيه على أن البسملة ليست من الفاتحة. ويأتي الكلام المستوفى في حديث أنس قريبا. قال وتقدم الكلام على أنه في ركوعه لا يرفع رأسه ولا يخفضه كما تقدم على قوله وكان إذا رفع رأسه إلى قوله وكان يقول التحية والمراد بها الثناء المعروف بالتحيات لله. الآن لفظه في حديث ابن مسعود ففيه شرعية التشهد الأوسط الأخير والأخير ولا يدل على الوجوب لأنه فعل إلا أن يقال إنه بيان لإجمال الصلاة بالقرآن المأمور بها وجوبا والأفعال لبيان الواجب واجبة أو يقال بإيجاب أفعال الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
بل قد قال ابن وجوبها فإذا جلست فقر التحية أو التشهد مر بين بعض الألفاظ منها في المراء وهو دليل على الوجوب.
قال وقد اختلف بالتشهدين فقيل واجبان وقيل سنتان فقيل الأول سنة والأخير واجب. ويأتي سلام في حديث ابن مسعود إن شاء الله تعالى على التشهد الأخير.
كلاهما واجبان لكن التشهد الأخير آخر هو ركن من الركن يعني واجب هذا واجب وذاك واجب ركن.
قال وأما الأوسط فإنه استدل من قال بالوجوب بهذا الحديث كما قررناه وفي قوله إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله الحديث. ومن قال إنه سنة استدل بأنه صلى الله عليه وسلم لما انتهى عنه لم يعد لأدائه وجبره بسجود السهو ولو وجب لم يجبره سجود السهو كالركوع وغيره من الأركان.
لا بل الصحيح أنه واجب يجبره سجود السهو يجبر الواجب ويجبر المستحب إلا أنه ما هو ركن هذا على أنه ركن هذا الكلام إذا ترى الصنعان فهو ليس بركن أركان الصلاة.
قال وقد رد هذا الاستدلال لأنه يجوز أن يكون الوجوب مع الذكر فإن نسي حتى دخل في فرض آخر يجبره سجود السهو.
هذا فيه نظر.
قولها وكان يفرج رجله اليسرى وينصب اليمنى يدل أن هذا كان جلوسه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين وحال التشهد قد ذهب إليه الهادوية والحنفية، ولكن حديث أبي حميد الذي تقدم فرق بين الجلوسين، فجعل هذا صفة الجلوس بعد الركعتين، وجعل صفة الجلوس الأخير تقديم رجله اليسرى والأصبع الأخرى والقعود على مقعدته، وللعلماء خلاف في ذلك، والظاهر أنه من الأشعار المخير فيها. وفي قولها ينهى عن عقبة الشيطان أي بالقعود، وفسر بتفسيرين، أحدهما أن يفترش قدميه ويجعل اليتيه على عقبيه، ولكن هذا القعدة اختارها العبادلة في القعود الأخير، وهذه تسمى إقعاء، وجعل المنهي عنه هو الهيئة الثانية، وتسمى أيضا إقعاء هو أن يلصق اليتيه بالأرض.
العبادلة من الصحابة ابن عباس وابن عمر وابن عمر وابن الزبير، والعبادلة من الذين رواه من الهيئة ليس هذا موضعهم.
قال هو أن يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه وبخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب، وافتراج الذراعين تقدم أنه يبسطهما على الأرض حال السجود، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوانات.
يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، يعني إذا فعل ذلك ما صارت هيئة صلاة. لا ما هو ما قال، يعني كان يصف اليتيه هكذا ويجع اليتيه هكذا أمامه وكذا لما صوره أمامه.
ألغنها عن ظروف كظروف البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وفراج كفراج الشبع.
تدل بهذا النهي لأنه لا يجب الإنسان التشبه بالحيوانات مطلقا. إن الله تعالى لقد كرمنا بني آدم يكون الإنسان يتشبه بالثور أو بحركات يعني بعض الحيوان.
قالوا إقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب، رفع الأيدي، وقت السلام سألنا بخيل خيل شمس. وفي قولها وكان يختم الصلاة بالتسليم دلالة على شرعية التسليم، وأما إجابه فيستدل له بما قدمناه سابقا.
طيب عرفنا إجابة، وأحسن ما وصفت به الصلاة حديث أبي هريرة، ثم حديث أبي حميد، ثم يضاف إلى ذلك حديث عائشة لما لهم الشواهد. هذه الثلاث الأحاديث أحسن ما وصفت فيها الصلاة من حيث الشمول. إلى هنا
هل يقال ان حديث الحميد اصح الحديث هذا في مسلم بن
هو اصح بن